بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله،
والصلاة
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في العدل بين النساء.
هذا رقم كم؟ باب رقم كم؟
24.
نعم.
قال: باب في العدل بين النساء. قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن أبي نبيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشكره مائل.
نعم، فهذا فيه تحريم ظلم إحدى الزوجتين إذا تزوج الإنسان بزوجتين أو بثلاث أو بأربع، فإنه يحرم عليه الظلم بل يجب عليه العدل. وقوام العدل أن يعدل في المبيت وأن يعدل في النفقة من ملبس ومسكن ومأكل من حيث حاجة كل واحدة إلى ذلك، فلا يزيد واحدة على الأخرى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم.
قال رحمه الله: باب في القسمة بين النساء. قال: أخبرنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد القرطي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك.
أي من جهة الميل القلبي، فإنه لا يلزم العدل في الميل القلبي لأن هذا غير مستطاع بالرجل، فيميل إلى هذه المرأة أكثر بقلبه، يحبها أكثر. الحب هذا ليس يملك الإنسان، أن تحب شخصا وأن تبغض شخصا وأن تحب هذا أزيد من هذا، هذا أمر لا تملكه، بل كلما ازداد إحسان الشخص إليك كلما ازدادت محبتك له. فليس باللازم إذا تزوج الإنسان بمرأتين أو بثلاثة أو بأربع أن يعدل في الحب وأن يعدل في الميل القلب، هذا صعب. فهناك امرأة مريحة وهناك امرأة منكدة على زوجها، كيف يحب هذه المرأة مثل هذه المرأة؟ لا شك أنه يميل إلى من تريحه ومن تخاطبه ومن تؤانسه ومن تقضي مصالحه ومن إلى آخره. أما المرأة التي إذا دخل عليها أدخلت عليه الغم والنكد، فكيف يجعل حبها كحب هذه المرأة الأخرى؟ هذا الميل القلبي الذي لا تملكه لو كلف الإنسان بالعدل فيه لكان تكليفا بلا مقدور. لكن في العدل الحسي الظاهري هذا يجب، وهذا معنى قول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. أي في الميل القلبي مهما يحرص الإنسان ما يستطيع أن يفعل هذا أبدا. أما الشيء الحسي الشيء المادي فالإنسان يعدل فيه. نعم. هذا يفعله النبي من العدل، مع أن هل القسم كان واجبا على رسول الله أم لا؟ القسم واجب علينا جميعا، لكن هل كان القسم بين الزوجات واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الذي يترجح أن القسم لم يكن واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تبارك وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أي تؤخر تقرب من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى إذا عرفوا هذا أن تقر أعينهن ويرضين بما آتيتهن كلهن، إذا علموا أن القسم ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرب من يشاء ويبعد من يشاء وهكذا. لكن مع ذلك لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم حاب امرأة على امرأة في هذا. لم يؤثر أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم حاب امرأة عن امرأة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بينهن ويقسم بالسوية، إلا الليلة التي زادها لعائشة حينما تنازلت سودة بنت زمعة، هي التي تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها. والمرأة إذا تنازلت عن حقها أو بعض حقها ما تلام المرأة على ذلك ولا يلام الرجل على هذا. يعني لو قالت المرأة الأولى خلاص أنا مسمحك تذهب إلى الثانية، ولكن تعال لنا ليلة ليلتين إن شئت أنا خلاص سامحتك في هذا، فلا يكون ظالما طالما هي التي تنازلت. إذا لم يضطرها إلى ذلك، إذا تنازلت ما في إشكال، فالمرأة إن تنازلت عن حقها فلا إشكال. فالقسم لم يكن واجبا على رسول الله، ومع ذلك كان النبي يعدل بين نسائه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب رجل يكون عنده النسوة. قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرع بين نسائه فأيتهن خرج بها معه.
طيب هذا أيضا يدل على عدل صلى الله عليه وسلم، أن النبي كان إذا سافر وكان يأخذ معه نساء، وفي هذا جواز سفر الرجل بنسائه إذا أمن عليهن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه. طيب لماذا القرعة هنا؟ لماذا القرعة؟ لماذا ما يختار التي عليها الليلة؟ لأنه سوف يبقى ليالي عددا، والقاعدة عندنا أنه إذا تساوت الحقوق ولا مرجح لأحد في تلك الحقوق لجئ إلى القرعة. فمتى يلجأ إلى القرعة؟ عند تساوي الحقوق ولا مرجح. فهنا تساوت الحقوق لا مرجح، يأخذ عائشة ولا يأخذ أبو سلمة ولا يأخذ زينب رضي الله عنهن، فكانت القرعة، فكان يقرع بين النساء فيتهن خرج سهمها خرجت معه. نعم.
قال رحمه الله: باب الإقامة عند السيد والحفظ يلازن بها. قال أخبرنا يعلى وحدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للبكر سبع وللسيد ثلاث.
للبكر سبع وللسيد ثلاث، متى؟ إذا بنى بها. إذا بنى بها، ومتى يكون هذا؟ يعني إذا بنى بها وعنده نسوة، إذا بنى بالمرأة وعنده نسوة فلا يأتي بالمرأة البكر الليلة ويقيم على الليلة وغدا يذهب إلى الأخرى، لا، البكر لها حاجة فراعى الإسلام تلك الحاجة فيقيم عندها سبعا، هذه منحة لها من الإسلام، منحة لها، إنما من أول ليلة يأتي بها، يأتي بأول ليلة وبعدين الليلة الثانية يذهب إلى غيرها فتنكسر نفسها، لا، يقيم عندها سبعا ثم بعد ذلك يقسم. طب لو تزوج امرأة سيبا يقيم عندها ثلاثا. طب ليه ثلاثا؟ المرأة السيب قد جربت الرجال قبله، مات زوجها أو طلقها زوجها، طيب لماذا يقيم عندها ثلاثا؟ لماذا يا إخواني؟ طب البكر نعلم يقيم عندها سبعا لحاجة البكر إلى ذلك، ولأنها صغيرة وقد ينكسر قلبها. نعم. طب الثيب ليه ثلاث؟ أي نعم، هو النص يعني معروف هذا النص، لكن العلة أن ذلك من باب المؤانسة، لأنها وإن جربت الرجال لكنها لم تجرب هذا الرجل، هي لم تجرب هذا الرجل، حتى تزول وحشتها، حتى تزول الوحشة بثلاث معه ثم بعد ذلك ايه؟ ثم بعد ذلك يقسم. وللرجل ان يسبع للمرأة الثيب ان رأت ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان شئت سبعت لك، لكن ان سبعت لك سبعت لنسائك. اجلس معك سبعة بس سأسبع لنسائك ولا ابقى على الثلاث ثم ابدأ القسم؟ فدل هذا إخواني على وجوب العدل في القسم. طيب لو رجل سيسافر غدا وهذه آخر ليلة، ها، على التي عليها الدور، وإذا عاد من السفر فكما تمتعت هذه بالليلة الأخيرة ستتمتع الأخرى بالليلة الأولى. اعتكف رجل عشر ليال ثم سيأتي ليلة العيد، يخرج ليلة العيد. ليلة العيد سيكون مع من؟ مع المرأة التي عليها الدور، مع المرأة التي عليها الدور. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن.
بس في البداية لو أراد أن يقسم في البداية يقدم أيتهن الكبرى ولا الصغرى ولا الجميلة ولا الأقل جمال؟ نعم يقرع هنا لأن الحق متساوي فيقرع في البداية يقرع. نعم.
عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة وقال إنه ليس لك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائك. قال رحمه الله باب بناء الرجل بأهله في شوال. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وادخلت عليه في شوال فأي نسائه كان أقضى عنده مني؟ قال وكانت تستحب أن يدخل على النساء في شوال.
وكانت تستحب أن تدخل على النساء في شوال. فعائشة رضي الله عنها ترد اعتقادا باطلا، ترد اعتقادا باطلا عند الناس، وهو ماذا؟ وهو التشاؤم بالزواج في شوال. التشاؤم بهذا الزمن، المرأة لو تزوجت في شوال فإنها لن تسعد. فقالت أنا تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وادخلت عليه في شوال فأي نسائه كان أحظى عنده مني مع أني تزوجت في شوال. دعوكم من هذا الاعتقاد الباطل، فإن التشاؤم والتطير محرم بالزمان بالمكان بالأشخاص بالأصوات بالأسماء، كل ذلك ممنوع، فلا يأتي بالخير إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
باب القول عند الجماع. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع أحدكم أن يقول حين يجامع أهله بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضى الله ولدا لم يضره الشيطان.
الله أكبر. نعم.
قال باب النهي عن إتيان النساء في أعدادهن. قال أخبرنا
حتى لو المرأة انقطعت عنها الدورة ويأس من تخلف يعني نقول برضو نفس اللهم ارجعنا الشيطان وارجعنا الشيطان.
يقول الدكتور صاحب الأسئلة يقول حتى لو المرأة انقطعت حيضتها وصارت يائسة ما عندها أولاد فلا أيضا نقول هذا الدعاء بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم يقول هذا الدعاء لأن هذا اليأس فيما يبدو لنا، لكن قد يرزق الله سبحانه وتعالى المرأة، قد يرزق الله عز وجل المرأة، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان يتعبد بهذا لأن هذا الذكر يحول بين الإنسان وبين أن يتلاعب الشيطان. وقد جاء في بعض الآثار لكن أظنه ضعيفا بأن الإنسان إذا جمع امرأته ولم يسمي الله التف الشيطان على إحلاله فباشر معه زوجه. نعم. فيكون الذكر هنا حفاظا من أشياء كثيرة، منها أنك إذا رزقت بولد لن يضره الشيطان، وليس هي لكي إذا رزقك ولد وفقط، لكن من ضمن منافع التسمية والذكر أنك إذا رزقت بولد لم يضره الشيطان أبدا. لكن هل البركة تحصل في هذا فقط؟ لا، البركة تحصل في هذا وفي غير هذا. نعم. فذكر الله عز وجل عند كل أمر من الأمور بركة، ذكر الله عند كل أمر من الأمور، ومن ذلك الجماع. كذلك أيضا الإنسان إذا دخل دورة المياه وكذا هذا مما يحصل به النفع أن الإنسان يوقى إن شاء الله من شر الشياطين، لكن هل لهذا فقط؟ بركة الذكر بركة عظيمة، وإن أظهر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء فهذا للأمور الظاهرة أو لتعلق من باب يعني حث الناس على هذا، لما يود الناس في أولادهم ألا يضرهم الشيطان، وفيما يود الإنسان أنه لو دخل الخلاء أيضا لم يمسه من الشيطان أذى، لكن بركة الذكر فيها منافع لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. فالإنسان عند جماعه إذا ذكر الله عز وجل ورزق بولد لم يضره، لكن أيضا هناك بركة أخرى وبركات أخرى، من ذلك مثلا أن الإنسان إذا ذكر في هذا الموضع دل هذا على تقدم ذكر الله عز وجل على كل شيء، وعلى احتلال ذكر الله من قلبه المكان العلي، وعلى البركة في حصول هذا. فكما أن اسم الله عز وجل على الذبيحة إذا ذبحت طهرها وزكاها، فكذلك اسم الله عز وجل حال هذا الأمر يحصل به يعني بركة وعدم تلاعب الشيطان بالإنسان فيه في هذا الباب من أي باب من أبواب. نعم. والشيطان معروف يا أخواني قد يضر الإنسان بالإكسال أيضا، وهذا ما نسميه نحن بالربط، مسألة الربط يعني ربط الرجل على امرأته هذا يكون من الشيطان. فمع الأدعية هذه أيضا قد يوقى الإنسان من ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. ثم أيضا ثالثة، فصل ما بين جماعك أنت أيها المستقيم على السنة وبين جماع غيرك، فغيرك يقع على امرأته كما يقع البعير، أما أنت فعبد حال هذا الفعل، وهذه بركة عظيمة. أما قال النبي فصل ما بيننا وبين صيامنا وبين صيام الكتاب أكلة السحر، وفصل ما بين جماعنا وجماع غيرنا كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا من البركة أيضا أن هذا الفراش لا تأمن عليه، ولهذا النبي كان إذا أتى إلى فراشه نفض الفراش وذكر الله، كذلك ذكر الله عز وجل يؤمن لك فراشك بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بهذا عند جماع المرأة يقصرك على الحلال، لأنه لا يمكن يتجرأ من يفجر بالنساء أن يقول هذا عند الجماع. ففصل ما بين السفاح والحلال ذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا ما تجد واحدا يزني بامرأة ويجلس بين الشعبين الأربعة ثم يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، الشيطان يلعب بك الشيطان يلعب بك، تقول بسم الله وانت تزني؟ مستحيل. هذه بركة عظيمة أيضا، فصل ما بين السفاح وبين هذا ذكر الله سبحانه وتعالى. ولو نجلس نعدد هذا يا إخواني فتعداد ذلك عظيم، ولهذا يعني أقول هنا فائدة لعل هذا السؤال فتحها، انتبهوا يا إخواني، لا يقتصر الإنسان في مسألة الأذكار على ذكرها من باب الحفظ من الشيطان، الحفظ من كذا، حصول بركة ولد، حصول سعة في الأرزاق، لا، أعظم من هذا بركة التعبد. بركة التعبد، شوف مر معنا أمس بنقرأ في اقتضاء الصراط المستقيم تعليقات ابن باز الفائدة الغالية الثمينة للشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يتكلم عن مسألة المخالفة للمشركين وكذا والموافقة للمسلمين، يقول أنت ما تقف عند الفعل نفسه، تخالف أو توافق وفقط، وفي حصول هذا منفعة ومصلحة عظيمة حين تخالف المشركين، لكن يلفت نظرك إلى أن نفس اتباع الشريعة هو البركة في ذلك، نفس الاتباع قمة المصلحة، وعليه قد ينهاك الشرع عن مشابهة المشركين في فعل معين لا يبدو لك الحكمة فيه، فتقول يعني لماذا أنا أخالف مشابه هذا؟ ما يبدو يعني حكمة في المخالفة، فيلفت نظرك إلى أن نفس المخالفة نفس الاتباع للشارع هو المراد والحاصل. فهمت العلة في الفعل أو لم تفهم؟ فهمت العلة أو لم تفهم؟ نفس الاتباع هو المراد. لهذا نقول حينما نقف مع الأذكار ما تقف مع الأذكار وقفة التجار أنا أقول هذا الذكر ليه في سعة في الرزق، وأقول هذا الذكر ليه في بركة في الولد، وأقول هذا الذكر ليه لأنه يقي من الأمراض، وأقول هذا الذكر ليه؟ لا، هذه فوائد تأتي تبع. أما الأصل والتعبد بهذه الأذكار، الأصل والتعبد بهذه الأذكار، وهذا الإنسان يتعبد بهذه الأذكار، فنعمة عظيمة، توفيق جليل، دليل لا يمكن يقول هذا الدعاء ترك صلاة. أنت تعرف يعني إيه دعاء؟ يعني إيه عندي الشهوة هذه وأنا أقول بسم الله اللهم اجعلنا شرجرنا شرجرنا شرجرنا؟ هذا من إنسان مستقيم، هذا من إنسان مستقيم. ما يمكن يكون مضيع للصلاة يقول هذا أبدا، ما يمكن يكون صاحب مخدرات يقول هذا أبدا. أتحداكم يا إخواني لو كان واحد يرمي قارورة المخدرات ثم يأتي مرأته يا جماعة ويقول هذا، ما يقول هذا زاني، ما يقول هذا صاحب سفاح، ما يقول هذا رجل، يعني هذا معلوم أنه إن قال ذلك وواظب على هذا وحافظ على هذا فده كان دليلا على حياة السنة في قلبه، وتلك هي البركة العظمى، تلك هي البركة العظمى. فيدخل في هذا الموضع تحت قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم فإن قضى الله ولدا لم يضر الشيطان منفعة من المنافع. فإذا وصلت المرأة إلى سن اليأس ولم تعد تنجب ولم يعد ولد بقيت البركة إيه؟ البركة الأخرى. نعم نعم. المرأة الذي يظهر كالرجل، الذي يظهر أنها كالرجل. نعم. ليه تؤمن؟ ليس هذا موضع التأمين لكن هو موضع الذكر، يعني هو موضع ذكر ليس موضع تأمين، لأنه ليس دعاء مطلق لكنه ذكر مخصوص، ذكر مخصوص. إذا أراد وليس لحظة الجماع، لكن إذا أراد إيه؟ يسمع نفسه يرفع ويخفض، الأمر الأمر واسع في هذا. نعم. كل شيء، كل كل شيء، كل شيء، كل شيء من الخير. كل. نعم. نعم. لا، هو الرجل أولى فقط، الرجل أولى لأنه هو الذي يأتي، هو الذي يولد، لكن المرأة كذلك أيضا لأنها المحل، محل الحرف. نعم 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 تمام تمام. الاستقامة والصدق في الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل وأكل الحلال والجماع المشروع، ما يأتي الواحد امرأته في دبورها ويقول بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان. وقد يبتلى الإنسان في ولده لحكمة، مع هذا قد يبتلى لحكمة، نحن نعلم أن هذا إنما هو موعود الله سبحانه وتعالى، لكن قد يكون لحكمة يعلمها الله عز وجل، لحكمة يعلمها الله، إما لمضاعفة أجر الرجل أو كذا، أو ابتلاءه ثم يعقب ذلك صلاح. قد يكون الولد ينحرف في البداية ثم بعد ذلك يؤول أمره إلى الصلاح. يعني أعرف بعض إخواننا، إخواني سبحان الله، يعني أعرف رجلا كان أحسبه من الصالحين، كان سبحان الله يعاني من ولده، وكان ولده يرقص على المسارح مع الراقصات وكذا، وكان يحاول فيه إلى أن مات الأخ، مات إلى أن مات يريد على ذلك، وقد استقام ولده استقامة، والآن هو إمام مسجد سبحان الله، ولم يحصل هذا في حياة أبي. فقد يكون ذلك، يعني يقول الأمر الإنسان ما ينظر إلى أول الأمر، قد يقول الأمر بعد ذلك إلى إن شاء الله الصلاح. نعم. يعني هذا فضل الله يتيم من يشاء، يعني هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم.
قال رحمه الله باب النهي عن إتيان النساء في أعداده. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين عن عبد الملك بن عامر بن قيس الخطمي عن هرمي بن عبد الله عن هرمي بن عبد الله قال سمعت خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك
بن مخلد حدثنا خالد بن مخلد
قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم.
نعم فأتوا حرثكم. الحرث هو موضع الولد موضع الولد فيأتي الإنسان حرثه لو موضع الولد أن شاء يعني مقبلة مدبرة من الأمام من الخلف كل هذا إذا كان في موضع الولد. أما إذا أتى رجل مضى في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكفر الأكبر إن استحل ذلك أو كفر دون كفر إن عصى بذلك. نعم.
قال رحمه الله باب الرجل يرى المرأة فيخاف على نفسه. قال أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فعجبته فأتى سودة وهي تصنع طيبة وعندها نساء فأخليناه فقضى حاجته ثم قال أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها.
الله أكبر. ليس معنى هذا أن الإنسان يطيل نظر إلى هذه وتلك ثم يأتي فيقول لامرأتي أنا رأيت مناظر كذا وكذا قومي وخلي بيني وبينك. لكن هذا لو وقع نظره فجأة فوقعت امرأته في قلبه فليأتي امرأته. هذا في نظر الفجأة وليس في التلذذ وليس في مشاهدة الصور وليس في مشاهدة الشاشات ثم يقوم الإنسان فيأتي بهذا حتى وصل الأمر إلى بعض الناس فصاروا كالبهائم والعياذ بالله فقد تشاهد المناظر الخليعة قبل حصول هذا ويقولون هذا من باب التنشيط وهذا والعياذ بالله خروج عن طاعة الإسلام إلى الفسق والمجون. ومروءة الرجل ومروءة المرأة ما تكون هذا الإنسان يستحي والمرأة تستحي أن يحصل شيء من هذا. لكن لو وقع نظر الرجل فجأة فوقعت امرأة في قلبه فليأتي امرأته فإن عندها الذي عندها سبحان الله وهذا دواء ناجع. وقد يقول قائل قد لا أجد عند امرأتي مثل الذي عند غيري. نقول هذا من استشراف الشيطان فإن الشيطان إذا خرجت المرأة استشرفها وزينها في عين الرجل فقد يكون عند الإنسان امرأة جميلة جدا 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 وهو زاهد فيها. من ابتلي بالنظر يبتليه الله بهذا فتكون عنده امرأة جميلة ومع ذلك ما ينعم بها وينظر إلى أقل منها بكثير جدا فيتعلق بها وهذا من عقوبة الله عز وجل له أن يمنعه التلذذ بما هو طيب وجميل ويقع في هذا. هذا معروف يا أخوان هذا معروف هذا معروف الإنسان إذا أطلق نظرة ابتلي بهذا الأمر فقد تكون المرأة أقل من زوجته بكثير. يعني لو أن امرأته خرجت متبرجة مثل التي يراها في الشارع ولم تكن زوجته لتمنى أن تكون امرأته وهي بين أحضانه ما ينعم بها ما ينعم بها. فمعلوم هذا إن الشيطان يستشرف المرأة إن الشيطان يزين الحرام يزين الحرام فتكون المرأة الحلال بين جنبيك وهي امرأة صالحة وجميلة ووضيئة ومع ذلك ينام عنها. أما إذا كان في الحرام نشط لذلك نشاطا عظيما. هذا ليس لأن هذه المرأة أجمل امرأتك أو كذا أو أنها عندها ليس الذي عند امرأتك إنما عند امرأتك ربما أعظم ما عند هذه ولكن الشيطان يستشرف ولكن الشيطان يستشرف. فهذا إذا وقع النظر فجأة وليس الرجل ينظر وليس يا أخواني أخطر على القلب في التشويش عليه من مشاهدة هذه الصور فإن القلب يشوش عليه وهذا سيأتينا إن شاء الله في كلامنا القيم في الجواب الكافي أو في الداء والدواء كلام كثير في هذا الباب. فإن النظرة سهم من سهم إبليس، سهم من سهم إبليس. ولهذا حتى بعض مثلا الناس قد يستفتي وهو مثلا قد يقوم من الإخوة وكذا، أيضا قد يطالب امرأته أن تلبس وأن تتجمل على الصور التي يراها في الشارع. أنت لماذا ترى هذه الصور أصلا وتطلق نظرك؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، معلوم أن الإنسان قد يستقبح ما عليه العاهرات وغير المستقيمات، فكيف يود الإنسان أن يكون هذا في زوجته؟ وهذه المناظر لما تختص بهن النساء العاهرات، لكن تتجمل المرأة، تتزين المرأة يعني بما شاءت، لكن بما لا يشبه زي الفاسقات، فإن ذلك ما يرضاه الإنسان بقلبه ولا باستقامته. نعم.
قال رحمه الله: باب في تزويج الأبكار. قال أخبرنا عبد الله بن صهيب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قفلنا تعجلت فلحقني الراكب. قال: فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ما عجلك يا جابر؟ قال: إني حديث عشر. قال: أفذكرا تزوجتها أم سيدا؟ قال: قلت بل سيدا. قال: فهلا ذكرا تلاعبها وتلاعبه؟ قال: ثم قال لي: إذا قدمت فالكيس الكيس. قال: فلما قدمنا ذهبنا ندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة.
والله يا أخوان، هذا الحديث لو وقع في نفسي سبحان الله، يعني ترى بعدا عجيبا في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وكيف لا وهو الذي جعله الله قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان الله، بعد عجيب في النبي. يعني الإنسان مثلا قد لا يصل شيخ مع الطالب في هذا بمثل هذا الحديث، ويقول الشيخ، لا سيما إذا كان من المشايخ المشدودين، فبعض الناس قد يجعل نفسه يعني شخصية معينة ليس شخصية التواضع والتداخل مع مثلا الطلبة حتى يقول مثل هذا الكلام. قد يأنف الشيخ أن يفعل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ويقول هذا ويؤانس الصحابة رضوان الله عليهم. يعني تخيل صورة النبي في آخر الركب، وهذا دليل شفقة ورحمة. شأن العظماء يا أخوان أن يكونوا فين؟ في المقدمة، وأنهم يخدمون، وأنهم فقط إذا أشار كده تقاتل وقالوا: ماذا تريد؟ وإذا أشار الجهة الأخرى تقاتلوا. هذا شأن الملوك والعظماء، ليس أنهم يكونون في آخر الركب. ولقد كانت هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في آخر الركب، ربما يتخلف واحد، ربما كذا، من الحرص، حرص عجيب ورأفة بالأمة. أليس الله يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ أليس الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا، من ترك مالا في ورثته، ومن ترك دينا فعلي. سبحان الله، قمة الرحمة والرأفة والشفقة، حتى يدرك جابر بن عبد الله رضي الله عنه ثم يؤانسه. وطبعا هذه بالنسبة للصحابة قفزات عالية، مع أنه النبي يخالف الصحابة مع هذا التواضع. لكن اعلموا يا أخواني أن التواضع ما يزيد الإنسان إلا هيبة يا أخواني. سبحان الله، ابن باز هذا رحمه الله تعالى، ابن باز، ابن عثيمين الفوزان العلماء، لسيما ابن باز. ليه لابن باز وأنت في حلقة وهي لك يعني أنك أنت تتكلم مع الناس في وقت من تواضع ابن باز وكذا، يهيئ لك انك انت ممكن تقول ابن باز تعالى نتغدى مع بعض مش مشكله، يعني ما نروح نروح. حتى اذا وصلت لابن باز لتساله اذا بقلبك يخفق، ايه اللي حصل ما تعرفش، ما تدري. سبحان الله، مع هذا التواضع انك تجد الهيبه في القلب، ولعل هذا من مكافاه العبد على التواضع. والصحابه كانوا يحتفظون بمثل هذه المواقف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر حينما تأخر بجمله الذي كان مريضا ولم يكن عنده قدرة في المساواة للسير مع الصحابة رضوان الله عليهم، ولكنه يريد ويتعجل يريد أن يذهب، قال: ما أعجلك يا جابر؟ قال: إن حديث عهد بعرس يا رسول الله. أنا حديث عهد بعرس، والواحد طبعا إذا كان متزوجا وكذا فإنه يكون عاجلا على في العودة على إلى زوجه، هذا معروف. فقال إن حديث عهد بعرس، قال أفبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ تزوجت بكرا ولا ثيب؟ طيب خلاص، هو قال له أنا تزوجت، يترك الحديث معه، لكن النبي يريد أن يؤانسه، بكر يا جابر ولا ثيب؟ قال جابر بل ثيبا يا رسول الله، وهو شاب. فقال فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يعني هل كانت بكرا؟ فإن البكرة قد تكون يعني أنسب لك، قد تكون أنسب لك. ثم قال لي إذا قدمت فالكيس، الكيس أتعرفون ما معنى الكيس؟ ما معنى الكيس؟ الجماع، الجماع. يقول فإذا قدمت أوصيك يا الكيس، الكيس أي يلزم، الكيس فهو مفعول به لفعل المحذوف تقديره يلزم. الكيس الكيس يعني إذا رجعت يا جابر فعليك بالجماع، وذلك رغبة في الولد، لأن الجماع هو طريق الولد. فيقول إذا رجعت يا جابر فالكيس الكيس، توصى الكيس الكيس، عليك بكثرة الجماع، فإن ذلك يؤدي إلى الولد إن شاء الله. من الذي يجرؤ إخواني يقول هذا؟ سبحان الله العظيم. لكن مداعبة النبي ومؤنسة النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مباح. نعم. ثم النبي يشوف الذوق الرفيع، فلما قدمنا ذهبنا ندخل، قال أمهلوا حتى ندخل ليلا أو عشاء لكي تنتشط الشعفة وتستحد المغيبة، المرأة تستعد للقاء زوجها. على طول تدخل على المرأة، ربما الشعر المنكوش وربما كذا وكذا، انتظروا. علمت النساء أننا قدمنا الآن، انتظروا قليلا حتى ندخل ليلا، فتستعد المرأة للقاء زوجها فيزداد الشوق. سبحان الله، هذه أذواق مثل الناس يعيشون في البادية كما يقولون، وصحراء كما يقال لنا الآن. أنتم تريدون إعادة أخلاق البادية والصحراء أبدا. ذوق الإسلام يا إخواني ورقة الإسلام ورفعة الإسلام، ذوق الإسلام يقضي على كل تربية مهما فعلت. والله يا إخواني الذين يمارسون مثل هذه الأمور المحرمة ما يصلون إلى عشر معشار هذا الذوق وذاك النعيم الذي في أدب الإسلام مع النساء، حال الجماع. نحن نتكلم في أبواب خاصة الآن يا إخوان، اللي يقولون تدريس الجنس وكذا، وعلى حتى نثقف أبناءنا، تدرسون وتثقفون الشباب والجيل بما في الدارمي أو بما في النسائي أو بما في ابن ماجه، هذه أمور وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. والله لولا أنه من الشرع لسحي الإنسان أن يقول مثل هذا الكلام، لكنه الشرع الذي ينبغي أن نبلغه. أذواق رفيعة ومعاني جليلة وجميلة. صدق الله عز وجل إذ يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الطيب في كل شيء انتقاء شريعة الله عز وجل، الله انتقى لنا الطيب من كل شيء، الطيب من الاعتقادات، الطيب من الأقوال، الطيب من الأفعال، الطيب من الأخلاق، الطيب من الطعام والشراب، الطيب من الأماكن. شعار شريعتنا الطيب. اصطفى لنا مكة خير البقاع، اصطفى لنا الشهور خير الشهور رمضان، اصطفى لنا الأشخاص خير الأشخاص النبي جعله نبيا لنا، اصطفى لنا الكتب خير الكتب القرآن، اصطفى لنا في الجنة المكانة العالية فنحن ثلث أهل الجنة، اصطفى لنا أعلى الاعتقادات في التوحيد ونبذ الشرك، اصطفى لنا خير الأقوال في قول الطيب من القول، اصطفى لنا خير النكاح فلا شغارة ولا تحليل ولا سفاح، انتقى لنا خير كل شيء. وربك يخلق ما شاء ويختار، فاختار لنا الله كل طيب. يا الله أخواني هذا نعيم لو استشعره الإنسان، هذا نعيم. نحن يا أخواني يا أحبابي ننام في نعيم ونقوم على نعيم ونصبح على نعيم ونمسي على نعيم. نحن في نعيم يا أخواني، سبحان الله، في نعيم عظيم. وأعظم هذا النعيم الذي يشعرك بذاك الحياة الطيبة في ظلال كتب السنة، فإنها التي عرفتنا وأرشدتنا وعلمتنا وهذبتنا، ولولاها لكنا كالبهائم. هذا النعيم، هذا الطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فياك أن تظن سعادة في هؤلاء، في ربح الحرام، في مضاجعة المميسات، لا والله ما يشعرون بهذه اللذة أبدا، إنما لذتك في الحلال الطيب المبارك. نعم، ذوق رفيع وعالي جدا من النبي. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه يا جابر، بعني هذا الجمل، بعني هذا الجمل. وباعه جابر، واشترط عليه النبي حملانا إلى المدينة، اشترط على النبي حملانا إلى المدينة. ثم أتى جابر النبي النبي لما عاد، يا رسول الله الثمن، قال يا بلال قم فانقده الثمن، روح يا جابر خذ ثمن البعير. فأخذ الثمن، قال تعالى يا جابر أخذت الثمن؟ قال نعم يا رسول الله. قال خذ الجمل والثمن. سبحان الله، هنيئة للصحابة يا أخوان رسول الله. ما هذا النعيم، ما هذا النعيم، تربية أدب. ولهذا مقومات الشيخ يا أخوان مقومات صعبة، كما أن مقومات الطالب مقومات صعبة، فمقومات الشيخ مقومات صعبة. مقومات الشيخ المربي المؤدب مقومات صعبة، من التواضع ومن المراعاة ومن التعبد ومن النصح ومن الإخلاص ومن محبة الخير. حيثما يكون الخير للطالب، حيثما يكون الأنفع له، دله دله. لو الخير إن يرحل عنك وروح لشيخ آخر انصحه، إن كان كذلك ما يجد الإنسان الغضاضة في قلبه. حيثما يكون الخير للطالب، هذه مقومات صعبة. يعني ليس مقومات الشيخ ليس ببغاء يجلس روى البخاري روى مسلم وفقط. ما كان النبي هذا وفقط، هذه حلقات وغيرها الكثير والكثير. يعني حلقة جابر حلقة، ولم تكن فريدة لجابر فقط، ولم تكن هذه المرة لجابر فقط، بل انظروا يا أخواني، يلقى النبي جابر، يا جابر ما لي أراك منكسرا، مرة أخرى ما لي أراك منكسرا يا جابر، وقد كان مات قتل أبوه. فقال قتل أبي وكذا وترك لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر أبشر، وبشره، أبشر يا جابر، فما أحد كلمه الله كفاحا إلا أباك، كلمه الله كفاحا، يعني ليس بينه وبينه حجاب، أبشر. ومرة أخرى يأتي جابر إلى النبي، يا رسول الله أبي ترك ديونا والغرماء ما يتركوني، لو كلمتهم. وكلم النبي الغرماء فما وضع أحد شيئا. فقال يا جابر إذا جاء وقت الحصاد فأذني أعلمني. فلما جاء وقت الحصاد والجداد أعلمه، فجاء النبي على الثمر وجلس عليه وقال يلا أدعو غرماءك يا جابر، تعال أنت لك كذا، خذ 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 خذ. كل أخذ حقه، وما نقص من ثمر جابر شيء. هذا النبي، هذا النبي مع جابر، والنبي مع كل واحد هكذا صلى الله عليه وسلم. فضلا عن أزواجه، فضلا عن الصغار، فضلا عن أمة من الإنس والجن مكلف بدعوتها، ومع ذلك سبحان الله أعطى كل ذي حق حقه صلى الله عليه وسلم. وهذا لأن الله جعله قدوة للناس وقدوة للعالمين. نعم.
قال رحمه الله باب في الغيلة. قال قرآن قال ابن مقلد قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي عن عروة عن عائشة عن جزامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس وروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال أبو محمد: الغيلة أن يجامعها ويفوق.
نعم، يعني المراد بالغيلة هنا جماع المرأة حال كونها مرضعا. فعائشة تقول عن جذامة بنت وهب الأسدية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. فلا، يعني هم أن ينهى عن ذلك بما كان يجري على ألسنة الناس وليس بما يكون من الشرع، حتى علمت كذا. فالأمر أمر خبر وواقع، فلما رأى أن فارس والروم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم ترك النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. طبعا هذا ليس هذا بعيد عن نهي الشرع، وإلا لو تعلق بذلك أمر شرعي لنهى النبي ولو كانت فارس تخالف هذا أو توافق. نعم، كما مر معنا في جماع المرأة من الدبر، يعني أن يأتيها في محل الحرث من الخلف، فإن اليهود كانت تقول يخرج ولد أعور، ومع ذلك نزل قوله تعالى: فأتوا حرثكم من نشئتم. نعم، يشتد في بعض الأمور اللي هي حياتية، يعني ليس لا تعلق بهذا. نعم نعم.
الغيلة هو أن يجمع رجل امرأة في توبة وقت الرضاع ولا
لا؟ حال رضاعتي، الفترة، فترة الرضاعة، وليس إذا كانت ترضع الولد فيجامعها، لا، فترة الرضاعة. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن ضرب النساء. وحدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما قط ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلق قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد زهرنا على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم.
يعني الذين يضربون نساءهم حتى يلجئنهن إلى الشكاية. نعم، وقد رخص الشارع في ضرب المرأة، لكن ضرب التأديب، ضرب غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يشج، يعني يفتح رأسا. نعم.
قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما فوعظهم في النساء فقال: ما بال رجل يجلب امرأته جلد العبد ولعله يطاجعها في آخر يومه.
نعم.
قال رحمه الله: باب في مضاراة الرجل أهله. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي
الرقاشي يعني تخفيف القاف.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن نعيم بن قعنب عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع، فإن تصمها كسرتها فدارها فإن فيها أودا وبلغا.
نعم، خلقت من ضلع فإن تقمها كسرتها، يعني من ضلع أعوج، فإن ذهبت لتقيم هذا الضلع كسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. نعم. نعم، يعني أن فيهن النقص، فالنقص فيهن، فلا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره من خلق رضي من آخر. هذا معناه، يعني لأن إشارة يعني إلى خلق آدم، إلى خلق حواء من آدم، قد خلقت من ضلعه، وأصل الضلع الضلع العوج، فكأنه أخذ طبعهن من أصل خلقهن، فيكون فيهن النقص، فيهن النقص. فإن كان فيهن نقص في جهة فاحمل ذلك على الأخرى. هذه موازنات حلال، هذه موازنات حلال لا تخالف ما قال السنة، دل عليها النبي قال أفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إنما أنت تريد امرأة 100% مستقيمة 100% لن تجد، قل أن تجد عن هذه المرأة. نعم نعم يعني أنا في بالمرأة إن صبرت عليها وعالجتها وكذا فيها قضاء حاجتك، تبلغ بها قضاء الحاجة. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا خالد
يقول فدارها، يعني فدارها يعني عملها معاذ، فإن فيها أودا وبلغة أي فيها قضاء لحاجتك، تقوم على خدمتك ورعايتك وتقضي وطرك، اصبر. نعم.
قال أخبرنا خالد المخلدي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المرأة تطلع، إن تطمها تكسرها وإن تستمتع تستمتع وفيها عوج. قال باب في العزم. قال أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال 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 سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال أو تفعلون ذلك؟ فلا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليس من نسمة قال الله تعالى أن تكون إلا كانت. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عوني عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر يرد الحديث إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ويكره أن تحمل أفيعزل عنها، وتكون عنده المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل فيعزل عنها. قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر. قال ابن عون تذكرت ذلك للحسن فقال والله لكأن هذا زجرا، والله لكأن هذا زجرا.
لكن ليس يراد منه التحريم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا الجواز، يعني لا عليكم أن تفعلوا فإن ذلك فإنما هو القدر، يعني فعلتم عزلتم أو لم تعزلوا، فمن قدر الله له الولد حصل بالعزل أو بدونه، فدل هذا على جواز ذلك، لأن النبي لم ينهى عن ذلك، إنما قال أنتم عزلتم أو ما عزلتم فإن تقدير الله عز وجل هو الذي سيحصل. ولهذا قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم ينهنا، ما نهاهم القرآن والعزل كان فيهم، والعزل له وسائل متعددة، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك إذا كان بالضوابط الشرعية، أن تكون الوسيلة مباحة ألا يؤدي ذلك إلى تضرر المرأة، ألا يكون الحامل على ذلك ضيق الرزق والخوف من ضيق الرزق وكذا. إنما إذا كان مثلا حامل على ذلك صحة المرأة، مثلا الرجل يريد ألا تحمل المرأة وهي ترضع ولدا لضعفها مثلا، فيريد أن يؤجل الأمر سنتين أو ثلاث سنوات عند أولاد مثلا، ولا تقوى على خدمة الأولاد مثلا، لا بأس بهذا إذا كان الحامل على ذلك غرض شرعي. أما أن يكون الحامل على ذلك هو الحامل عند كثير من الناس اليوم، وهو مسألة الرزق وحسنين ومحمدين وأسرة قليلة ولد وبنت تسوي حياة سعيدة، مما ينشده هؤلاء الذين يدعون إلى يعني تقليص النسل في الأمة، هذه محاربة للأمة، هذه محاربة للأمة في ثروتها العظيمة وهي الثروة البشرية. ولهذا لا نرى ذلك في الغرب، هم أمم تبلغ الملايين بل تصل إلى كم الصين الآن، لماذا ما وجهوا النصيحة للصين؟ والصين من أغنى دول العالم الآن، في أمريكا هل يقلصون هذا؟ وإنما في بلاد المسلمين، ولهذا تأتي المنح المجانية في هذا، تأتي المنح المجانية في هذا. نعم. صحيح. لما قول هنا يقول هنا والله لكأن هذا زجرا، مش يقصد الزجر بمعنى الناس، يعني كأن النبي ما يميل إلى هذا، وقد يكون الزجر يعني عادي لإيه؟ يعني إياكم أن يقع في قلوبكم تعلق بهذا السبب، بهذا السبب فيصدكم عن الاعتقاد الذي هو أن الله إذا قدر شيئا كان، فيكون الزجر لمثل هذا المعنى الذي قد يقع في قلب بعض الناس، نعم، أنه يظن أن الوسيلة هي المانعة. ولهذا كم من امرأة أخذت وسيلة وفوجئت بالحمل بعد ذلك. نعم. نعم. كله نعم. العزل بأي وسيلة، العزل بأي وسيلة، لكن أفضل أنواع العزل ما كان عندهم، وهو أن الرجل ينزل خارج رحم المرأة، هذا أفضل شيء. ليه؟ لأنه ما يترك يعني أثرا، مثلا عند المرأة، لأنه قد هذه الوسائل ما تأمنها، قد تحدث ضررا في بدن المرأة أو كذا، وتختلط دورة المرأة إذا أخذت الموانع هذه، قد تختلط دورة المرأة فينزل الدم عليها في فترات متعددة وتصاب بالوسوسة وغير ذلك. أفضل شيء بوسيلة شرعية لمن قدر على ذلك، يعني لمن كان عنده قدرة على هذا واستعمل العزل الوسيلة الشرعية، وهو أن يقذف خارج المرأة، إذا استعمل ذلك هذا هو الأفضل. أما من لا يقوى على ذلك، أو أن المرأة لا تريد ذلك، قد تقول هذا ينقص استمتاعها، فلا بأس. نعم، هذه وسائل الأصل فيها الإباحة إلا أن ترد فيها أضرار. نعم.
قال رحمه الله: باب في الغيرة. قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن شقيقنا عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أغير من الله، لذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه المدح من الله. قال:
وليس أحد أحب إليه المدح، هو مضبوط هنا، لكن أليس هي الخبر؟ ليس أحد أحب إليه. نعم. ولو
وليس أحد أحب إليه المدح من الله. قال: أخبرنا ابن المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير
مثل حديث أنس الصحيحين: ثلاثة من كنا فيه وجد بين حالات الإيمان، يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم، أحب. نعم، هذا أول الإخبار، يعني هذا جملة أحب إليه المدح من الله كله. نعم.
قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم قال حدثني ابن جابر بن عتيق قال حدثني أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فالغيرة التي يحب الله الغيرة الكذيبة، والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير ريبة.
يعني ما تكون شكاكا، امرأتك صالحة ولا ريبة وتغار. نعم، فدل هذا على فضيلة الغيرة على الأعراض، وأن القوم الذين عندهم غيرة يمدحون، أما من سلب الغيرة فإنه يكون ديوثا، ديوثا لا يبالي تخالط امرأته الرجال أو لا تخالط، تظهر بصور فاضحة أو لا تظهر. نعم، الغيرة تمدح في الرجال. وهذا فيه دليل على إثبات صفة الغيرة لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يغار، وغيرة الله سبحانه وتعالى تتبع سائر الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة يقول: لو وجدت معها رجلا لوردتها بالسيف غير مصفح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير من سعد والله أغير مني، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا أحب إليه المعاذر، ولذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله، ولذلك وعد الجنة.
فهذا إخبار عن الله عز وجل: ولا شخص أغير، من باب الخبر، هذا من باب الإخبار، مثل شيء فشيء وشخص وقد ضرب البخاري بهذا. نعم، ولا شخص أغير من الله، هذا من باب الإخبار، ومثل شيء كذلك من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وليس من أسمائه ما يقال من أسماء سبحانه وتعالى الشخص أو الصفة، يقال هذا صفته الشخص، لماذا يخبر عن الله سبحانه وتعالى بهذا؟ نعم. لا، هذا مدح، ولكن يدله على يعني المشروع، لكن هذا مدح له لما قال تعجبنا من سعد أنا أغير من سعد. إذن هو مدح الغيرة في سعد ثم قال أنا أغير منه والله أغير منه، يبقى أنا خرج مخرج المدح. نعم،
هذا
إيه لما قال سيضرب، لأن الله أنزل ليه؟ أنزل السبيل والفرجة في الملاعنة. نعم. أين؟ أين؟
قال رحمه الله: باب في حق الزوج على المرأة. قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة عن زرارة بن أوفى العامري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فاتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. قال باب في العام. قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني قال: يا رسول الله، رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلون أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنزل الله فيك وفي صاحبتك فما فأتي بها. قال سهل: فتلاعن وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها، فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: وكانت تلك بعد سنه المتلاعنين. قال حدثنا محمد بن يوسف عن الاوزاعي عن ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان عويمر
الذي يظهر انه ليس سنه المتلاعنين مسألة أن يطلق ثلاثا، فرجل لاعن ثم يطلق ثلاثا، لكن سنة المتلاعنين حصول الفرقة المؤبدة. سنة المتلاعنين حصول الفرقة المؤبدة، أي لا ترجع إليه أبدا، وليس أن يطلق ثلاثا. نعم، فسنة المتلاعنين هذه. طيب.
قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فذكر مثله ولم يذكر فطلقها ثلاثة. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول: سئلت عن متلاعنين في إزارة مصعب بن زبير أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول. قال: فقمت حتى أتيت منزل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقلت للغلام: استأذن لي عليه. فقال: إنه قائم لا تستطيع أن تدخل عليه. قال: فسمع ابن عمر صوتي فقال ابن زبير؟ فقلت: نعم. فقال: ادخل، فما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. قال: فدخلت عليه فوجدته ومفترش برضاعة رحله متوسل بالثقة. قال
نمرقة
شك عبد الله حشوها ريح. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان يفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان. فقال يا رسول الله صلى الله عليه: أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلمت مثل ذلك. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فقام لحاجته. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. قال: فأنزل الله تعالى هؤلاء الآيات التي في سورة النور والذين يرمون أزواجهم حتى ختم هؤلاء الآيات قال فدع رجل فتلاهن عليه وذكره بالله وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال ما كذبت عليها ثم دعا المرأة فبعضها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فدعا الرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم أتي بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم صدق بينهما قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثني مالك قال سمعت نافعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وألحق الولد بأمه
نعم فرق كما قلنا دي فرقة مؤبدة وألحق الولد بأمه إذا نفاه في اللعان فالأصل أن الولد للفراش لكن إذا نفى الرجل الولد في اللعان لحق الولد بأمه وصار يرثها ولا يرث من هذا الرجل شيئا نعم نعم بيّن يعني هو طلق قبل أن يقول له النبي شيئا نعم 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 يعني كان آخر الثلاث
قال رحمه الله باب العبد يتزوج بغير ابن سيده قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير ابن مواليه أو أهله فهو عاهر قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا مندر بن علي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير ابن مواليه فهو زاني قال رحمه الله باب الولد للفراش قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة فقال عتبة إنه ابني فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه
ولم يحكم به لسعد مع أنه يشبه عتبة لكنه قال هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه فالولد للفراش نعم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص وسودة بنت زمعة
نعم هذا من باب الاحتياط أما من باب الحكم فالولد للفراش إلا أن ينفيه الرجل بلعان نعم حتى لو خرج فيه الشبه نعم
قال رحمه الله باب من جحد ولده وهو يعرفه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين انزلت ايه الملاعنه ايما امراه ادخلت على قوم نسبا ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين قال عبد الله قال محمد بن كعب القرظي وسعيد يحدثه هذا وقد بلغني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلا الرجل ينكر ولده الذي يعلم أنه منه ولا المرأة تدخل على قوم نسبا ليس منهم. نعم.
قال رحمه الله: باب الرقي يتزوج امرأة أبيه. قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد عن علي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رقي لكم امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
نعم. فباب الرجل يتزوج امرأة أبيه هل يكفر بذلك أم لا؟ هنا هذا الحديث كما أشرنا من قبل من مواضع الاشتباه القوية عند كثير من الناس، والصواب فيه أن من تزوج امرأة أبيه لا يكون كافرا، لا يكفر بمجرد الزواج من امرأة أبيه، غاية ما فيه أنه عقد عقدا محرما، كمن يعقد عقد الربا وعقد محرم، كمن يعقد أي عقد وعقد محرم. إذا تبين ذلك يبقى ما معنى قول الرجل هنا أن النبي بعثني إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله، وفي رواية أخمس ماله، وهذا إنما يكون في شأن الكفار. هنا تأتي أجوبة العلماء ليحمل المحمل الذي يتناسب مع المحكم والأصل، فليس بمجرد أن يعقد الإنسان عقدا محرم يكون كافرا. قالوا: إما أن يكون هذا عقوبة للرجل وقد صار مرتدا كافرا بشيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم من حال الرجل وليس لمجرد فعله، فقد اطلع النبي على شيء يستوجب ذلك، أو يكون ذلك من باب إقامة الحد في القتل والتعذير في المال، ففعل به ما يفعل مع الكفار من باب التعذير. ولهذا لم يذكر أحد من الفقهاء في المذاهب أن الرجل يرتد بمجرد أن ينكح امرأة أبيه ولو بعقد، ولهذا لم يبوب هنا، قال مثلا باب ردة الرجل إذا تزوج امرأة أبيه، ولا أحد من أهل العلم بوب بهذا أصلا ولا استنبط فيما نعلم. فهذا الحديث بعد بحث طويل فيه وفي كلام أهل العلم فيه هذا الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي يتمشى مع قواعد الشريعة في الباب كله في باب المعاصي. والبعض قد يشكل على هذا، وهذا قاله بعض أهل العلم، أن الكفر هنا أو الردة هنا، هذا الرجل مرتد والردة هنا، إنما هي راجعة إلى أنه تزوج، فكونه تزوج أي أنه يرى أن ذلك حلال فيكون قد استحل. نقول مجرد الفعل لا يدل على الاستحلال، مجرد الفعل يدل على الاستحلال، يقول لكنه تزوج. نقول: وحتى لو على الفعل فإنه لا يدل على الاستحلال، لأن الاستحلال الاعتقاد بالقلب، اعتقاد القلب حل الشيء. وعليه فسنسألك سؤالا: رجل عقد عقدا ربويا، الربا حرام أم لا؟ حرام. وإذا عقد الحرام عقدا ونكاح زوجة الأب حرام، وإذا عقد عليه، فإن قلت لكن من عقد على امرأته قد شابه الشرع، نقول: ومن عقد العقد المحرم قد شابه الحلال، فأي فرق؟ وكذلك سائر العقود المحرمة، أي فرق؟ فإن قلت يرتد لأن ذلك الدليل استحلال، قلنا يرتد في كل عقد محرم لأن ذلك الدليل استحلال. فإن قلت لعل النبي، نقول: أيوة نعم، لعل النبي اطلع صلى الله عليه وسلم على ما يجب هذا. هذا لو قلنا بأنه يحكم عليه بالرد. وأخيرا، لا يأتي الإنسان إلى حديث فيه اشتباه في المعنى فيعارض به المحكمة عندنا من القاعدة أهل السنة والجماعة في باب المعاصي، فإن مجرد الفعل لا يدل على الاستحلال، لكن الفعل المكفر الذي دل الشارع على انه مكفر لا يحتاج الى استحلال. ولهذا يا اخواني نفرق بين الفعل المكفر الذي ورد من الشارع بدليل انه كفر وبين غير المكفر او المحتمل. اما المكفر فاننا نقول بان من اتى هذا الفعل المكفر فانه بمجرد هذا الفعل يكون كافرا اذا كان عالما به، وليس بلازم ان نرجع الى الاستحلال، فان الاستحلال مكفر وايضا فعل الكفر مكفر وقول الكفر مكفر واعتقاد الكفر مكفر، وليس الكفر يعود الى الاستحلال وانما الفعل بنفسه هذا مكفر. اذا كان عالما هذا الفعل وليس مكراها، كان عالما مختارا ذاكرا وفعل هذا الفعل فانه يكون كافرا، وليس هناك ما يدل على هذا. قد يشتبه عليك واحد فيقول حديث البخاري حديث هشام بن عمار ياتي زمن على امتي يستحلون فيه الحرى والحريره والخمر والمعازف، نقول هذا دليل عليك وليس لك، فانك تقصد الاستحلال بالفعل الذي يرتد الانسان به، اذا فعل فعلا معينا يكون هذا دليل على الاستحلال. نقول هل تكفر انت بالزنا و لبس الحرير وكذا؟ يقول لا. نقول طيب اذا يستحلون يعني كذا، لكن هذا اطلق عليه استحلال من باب انهم يفعلون فعل المستحل يكثرون منه ولا يبالون، لا يبالون وكانهم يستحلون ذلك، وليس الاستحلال لاعتقادي اعتقاد الحل، انما هو الاستحلال العملي كالنفاق الاعتقادي والنفاق العملي، والكفر الاعتقادي والكفر العملي. هذا هو حاصل الكلام في هذا الحديث مع طول الاشتباه فيه، لكن هذا الذي تطمئن إليه بعد بحث طويل في هذا الحديث والاطلاع على كلام أهل العلم بما إن شاء الله لا يتعارض مع قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. نعم. وهل هو صحيح حتى نجمع بينه وبين كذا؟ هل يقول هل الذي يقول استحل هنا اطلع على هذا؟ فإن مجرد الاستحلال عمل قلبي كيف اطلع عليه انا؟
نعم.
ايوه، لانه يقول يعني ما يتزوج على هذه الطريقه الا من استحل، لانه ممكن ان يزني بامراه ابيه، يزني ويكون هذا زانيا اثما، لكن هم يقولون يعني ان كونه يتزوج مش يزني، لانه الزنا باتفاق بامراه الاب بل الزنا بالام لا يكفر، لكن الشبه عليه من امر ايه؟ تزوج امراه ابيه، فأشكل عليهم تزوج، قالوا هذا ما يفعله إلا مستحيل، طب يزني لكن كون يتزوج كذا، نقول حتى ولو فعل هذا، حتى لو فعل هذا نعم يشتد الاشتباه، لكن ولو لا يكون فيه الاشتباه على قاعدة أهل السنة والجماعة، لأن هذا غايته ما فيه أنه عقد وهو كسائر العقود المحرمة. وإن قلنا بلازم العقد هنا الاستحلال، سنقول بلازم العقد في كل البيوع المحرمة وفي كل العقود المحرمة، وهذا سيفتح لنا بابا عظيما، خد بالك. لكن ولا يشكل علينا أن يكون هذا الرجل كافر، لأن لو قلنا حتى بكفره ليس لأنه تزوج، هو ده موضع الإشكال، وليس لأنه فعل فعل محرم فأعطي الاستحلال، لكن يكون لاطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على، قد يكون الرجل هذا لم يلتزم الحكم الشرعي نفسه. نعم. لكن اقصد لا، ما نصف العلماء انهم يقولون بهذا في هذا الباب، لكن احنا نقول الاشتباه وقع في هذه المسألة بكذا. نعم.
فرق بينهما رغم أن الحكم واحد وهذا عقد بينهم،
ما يبعد. كلام جيد، يعني وجه جيد، يعني وجه جيد أن هو لم يأمر بقتل المرأة، يعني المرأة معه، لم أمر بقتل الرجل، لم يأمر بقتل المرأة. هذا تفريق جيد، لأنه لو حكم بالردة لحكم بالردة على الاثنين. هذا وجه جيد، أحسنت، هذا وجه جيد. نعم.
نعم.
نعم. وليس هذا باب التنطع، مسألة التأويلات هذه ليس باب التنطع، ولكن أن توجد المسلك الذي يتفق مع المحكم. ليه يا أخواني إحنا بنقول هذا؟ لأن عندي محكم، عندي محكم، وهو أنه مجرد الفعل لا يدل على الاستحلال. أما والله لو كان الفعل مكفرا بنفسه، هذا خارج قضيتنا، فعل مكفر بنفسه انتهت المسألة خلاص، ما نسأل فيه عن الاستحلال. لكن العقود المحرمة ليست مكفرة بنفسها حتى نقول هذا. إذا بقي أن يحمل محملا لا يتنافى مع هذا. نعم. تكون عندك حاجة أبو جعفر؟ أحسنت. أحسنت. هذا وجه الحقيقة طيب، يعني أول مرة يخطر ببالي. هذا وجه قوي الحقيقة. هذا وجه قوي. أنه لو كان بمجرد العقد فعلا لكان هذا الحكم يجري على الرجل وعلى المرأة، وليس على الرجل فقط، لو بمجرد هذا فيجري على الرجل وعلى المرأة. إن قلت لعل المرأة لم تستحل، سبحان الله، أنت الآن ترجع إلى الاستحلال القلبي الذي سينبئك عنه القول، ولا ترجع إلى مجرد الفعل؟ لو أرجعت إلى مجرد الفعل لا تفرق بين الرجل والمرأة. لخارج نقول هذا هو الذي نقول، يبقى إذن هذا لخارج ما في إشكال. نعم. نعم. لا، هذا لو انتقلنا مسألة الجهل، أن يكون عقد على طريقة الجاهلية وهو يجهل، وطبعا لو قلنا هو يجهل إذن ما يقتل. لكن لو عرف الشرع ما يعقد، كيف؟
هو عرف أن الله رب سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج، فهو لما ظن أن الزنا حرام، يعني ظن أن في العقد على هذه المرأة يعني تخفيف بهذا الأمر.
لا، هو ما يعذر هنا، بالعكس هذا تشدد عليه. لكن هذا ممكن نقولها، وهذا يتصور في جهل، أن يكون جرى على عادة ما كان عليه أهل الجاهلية، فكان عندهم العقود فعقد على ما كان عليه عدد الجري، فيكون جاهلا. وإذا كان جاهلا ثبت جهله لكونه مثلا نشأ ببادية بعيدة أو بعيد عن النبي أو الآخرين، فهذا يعذر أصلا، فيقال لنا على ما إذا يأمر النبي بقتله لو قلنا بهذا الوجه. نعم. نعم. في إثبات الصفة، لا صفة سوى الشخص ما فيها صفة، الصفة معنى كامل، الشخص ما هو معنى، ولكن إشارة إلى الذات، يعني ذاته سبحانه وتعالى. لكن الشخص الصفة حدها بالمعنى الكامل. من هو الشيخ الأمان محمد أمان؟ طيب ماشي ذكر الكلام وما في إشكال، لكن ما قال ذكر الصفات صحيح. اي لا، هذا يرد عليه الغيرة. نعم، لكن لكن ليه بقى؟ ضابط الاسم عالمية مقترنة بمعنى، وضابط الصفة معنى كامل من كل وجه.
وابن بطال نقل الإجماع، قال إجماع الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يخصم بأنه شخص.
تمام. تمام.
والإيمان رد على هذا الإجماع.
قال إيه؟
قال وهذه مجازفة أدعو عليها من الدليل، فإن هذا الإجماع المزعوم ومن قدر الصور المتأثرين ببدع أهل الكلام كالخطاب بن أوس وابن بطال عفى الله عنه.
طيب، وعليه أثبت الصفة؟ لا، أثبت الصفة ولا قال بنقض الإجماع؟ قال إيه؟ نعم.
قبل نقر عن الله
عزوجل بالشخصية. هذا عجيب، هذا فهمه.
على قول عبيد الله القواري ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث.
طيب.
يعني حديث
صح، لكن هذا من البخاري ذكر كونهما وصفين. البخاري ما قال هذا. البخاري إيه عنوان التبويب؟ وذكر هذا في التبويب. قال إيه باب إيه؟ نعم، الإخبار والصفة، الإخبار على الشخص والإخبار على عن الله بالشيء، شيء وشخص. أي نعم، لكن أغير. نعم، صفة الغيرة. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد. قال حدثنا معاذ بن أسد، قال حدثنا بغيث عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى عوام من الأنصار يسمى زيادا قال: قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه: أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متن أكان يحل له أن يتزوج؟ قال: نعم، إنما أحل الله له ضربا من النساء ووصف له صفة، فقال: لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة. قال: أخبرنا المعلى، قال حدثنا مهيب عن ابن جويد عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء.
نعم.
قال رحمه الله:
هات كلام ابن كثير كده في تفسير لا يحل لك النساء، لا يحل لك النساء من بعد، هات كلام كده الحافظ. نعم.
قال: باب في الأمة يجعل عتقها صداقها. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد بن زيد عن شعيب بن الحباب عن شعيب بن الحباب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال أخبرنا أبو النعمان، قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها.
يعني أن هذا جائز، أن يجعل الرجل عتق الأمة صداقها، هذا جائز. نعم.
قال: باب فضل من اعتق أمة ثم تزوجها. قال أخبرنا عمرو بن عون، قال حدثنا هشيم عن صالح بن الحي الهمداني قال: كنت عند الشعبي فأتاه رجل من أهل خراسان فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بلدته. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل كانت له أمة فغزاها فأحسن غزاءها وأدبها فأحسن تأديبها فأعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال لرجل: قل هذا الحديث بغير شيء، قد كان يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. قال هشيم: أفادوني بالبصرة فأتيته فسألته عنه.
الله أكبر، خذه سهل، أنا أعطيتك سهلا، ولقد كان يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. نعم.
قال أخبرنا سهل بن عباد عن شعبة عن صالح بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث.
نعم. طيب خذ أكمل في هذا الجزء. أكمل كده خلص الجزء عندكم؟ النسخ اللي معاكم خلص الجزء؟ طيب ماشي.
قال رحمه الله: باب رجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يطلق لها. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة ولم يكن فرع لها شيئا ولم يدخل بها ومات عنها. قال فيها: لها صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث. قال معقل الأشجعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة من بني رواس بمثل ما قضيت. قال ففرح بذلك. قال محمد بن سفيان: نأخذ بهذا.
نعم، فدل هذا على أن المرأة إذا تزوجها الرجل فدخل بها ثم مات ولم يفرض لها، أي لم يفرض لها مسمى، هي لم يفرض لها مهرا ولم يسم لها مهرا، ثم مات الرجل، أنه يجعل لها مهر مثلها وتعتد منه ولها الميراث، ولها الميراث حتى ولو لم يدخل بها، حتى ولو لم يدخل بها، فإن ماتت قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فإنها يجعل لها مهر مثيلتها من النساء، كما قضى النبي في بروع بنت واشق. نعم. نعم. قالت بكثير ايه؟ هذا القول الأول.
فجعلت هذه الناس كالذات بعدها الكلاب، فهي في عدة وفاة البقرة الأولى ناسخة للذات بعدها والله أعلم. القول الثاني قال:
يعني ترجي من تشاء منهن.
نعم.
هذه وإن تقدمت في المصحف إلى أنها تليها في النزول. طيب والقول الثاني؟
قال أكرمون: بل معنى الآية: لا يحل لك النساء من بعده، أي من بعد ما لكم لك من صفة النساء التي أحلمنا لك من نسائك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات والخال والخالات والوهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء، فلا يحل ذلك، فلا يحل لك. هذا مروي عن ابي عنوي بن كعب ومجاهد وعكرمه والضحاك في روايه، وابي رضيب في روايه عنه، وابي صالح والحسن وقتاده في روايه والسدي وغيره. قال ابن جرير: ثم ذكر ما بعض الاثار التي تدل على.
طيب هذا القول غير المورد، القول الثاني غير مورده، غير المورد الاول، لان مورد القول الثاني يقول: لا يحل لك النساء من بعده، يعني بعد ان بينا ما يحل لك من نكاحهن، فلا تتزوج خلاف من وصفنا لك، ليس فيه الاقتصار على الزوجات اللي معك، ولكن من جهة الأوصاف: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزوجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك بما فاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك، ما تتزوج خلاف هذه الأوصاف. يبقى هذا غير مورد القول الأول، ومورد القول الأول يعني كأن ابن كثير هنا وابن جرير وكذا إنه هذا كان مكافأة ومجازاة، ثم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحرج عنه في ذلك، فأنزل الله: ترجي من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء. ولهذا قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، وقالت عائشة ما مات النبي إلا وقد أحل له هذا، لكن النبي لم يفعل، فيكون حل أن يتزوج بعدهن مشروعا، لكن النبي لم يفعل ذلك، فحصلنا على الموافقة وحصل النبي صلى الله عليه وسلم على الإباحة. يبقى قوله تعالى لا يحل لك نساء بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج، الآية قضية ألا تتزوج عليهن، لكنها نسخت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو اختار ابن جرير رحمه الله تعالى ان الايه عامه في من ذكر من اصناف النساء وفي النساء اللواتي في الاحمال وكنا تسعه، وهذا الذي قاله جيدا، ولعله
في الاوصاف وايه والنساء اللواتي
في احمته وكنا تسعه، وهذا الذي قاله جيدا، ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف، فان كثيرا منهم روى عنه هذا ولا
تمام. نعم.
قال رحمه الله.
طيب هذه المسائل يا اخواني جيدة الحقيقة، يعني المباحثة والمدارسة المسائل هذه جيدة جيدة جدا. نعم. ولهذا يعني فائدة الدروس وإيراد أبواب كتب السنة مهم مهم جدا يا اخوان. يعني أنا أظن أن الرجل لو أتى يتهادى بين رجلين حتى يقام في الصف فيسمع هذه التبويبات، ايه والله يا اخوان يعني هذه تبويبات عجيبة، فين تستفيدها وانت نائم او بعيد عنها؟ يعني لو ان الرجل يأتي يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فيسمع هذا التبويب، هذه التبويبات الاستشكالات، فتتخمر الفائدة في رأسك وتتعمق، لان قد يفتح الله عليك يوما ما فتجلس تدرس مثل هذا فيكون لك سند، هذا الباب مر مع شيخنا، وهذا الباب مر مع إخواننا، هذا الباب كذا حققت المسألة فين موردها فين كذا كذا كذا، تكون خبيرا بالصنعة. ما هو التبوبات دي يعني زي ما احنا سماها بالعامية عندنا توديك، تودكك، شفت اللي بيبقى متودك في السوق، الواحد اللي متودك في السوق يعني لو خبرة بالسوق وكذا يعرف كيف، كذلك التبويبات كتب تودكك في هذا، يبقى أنت عارف التبويب هذا هنا والتبويب هذا هنا، وكل مصنف من هؤلاء المصنفين يجعل التبويبات على حسب اختياراته وحسب كذا، فإما أن توافق وإما أن تخالف، سنة عظيمة سنة عظيمة، رياض غناء. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يحرم من الرضاع. قال قرن إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فسمعت صوت إنسان، قالت قلت يا رسول الله سمعت صوت إنسان في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، قالت عائشة يا رسول الله ولو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة،
أي فالعم من الرضاعة كالعم من النسب. نعم.
قال قرنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرني عائشة رضي الله عنها أن عمها أخا أبي قعيس جاء يستأذن عليها بعدما قرب الحجاب فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقال جاء عمي أخو أبي قعيس فردته حتى أستأذنك، قال أوليس بعمك؟ قالت إنما أطعتني المرأة ولم يطعن الرجل، فقال إنه عمك فليرج عليك، قال وكانت عائشة تقول يحرم من
الرضاعة
ما يحرم من الولادة،
فدل هذا على أن لبن الفحل معتبر، لأن عائشة استشكلت، شوف عائشة رضي الله عنها تستفسر، قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، لأن العم يكون من قبل مين؟ الرجل، إنما الخال يكون من قبل المرأة، فكانوا أشكل عليها العم كيف تحريم العم والعم هذا أخو الأب وأنا ما رضعت من الزوج إنما رضعت من المرأة، سبحان الله، شوف عائشة وذكاء عائشة وجمعنا لم تكن بين يدي النبي كالميت بين يدي المغسل، انما تستفسر رضي الله عنها. فهنا اخذ العلماء ان الحرمه تنتشر بلبن الفحل، فالزوج اب، ولو تزوج الزوج امراه اخرى فاولادها اخوه لها، وهكذا لو عدت، فيكون هذا الزوج ابا لها من الرضاعه، واخوه يكون عما لها من الرضاعه، وهكذا. نعم.
قال اخبرنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال مالك وحدثني عبد الله بن ابي بكر عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم.
قال رحمه الله: باب كم رضعة تحرم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. قال اخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن ام الفضل ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد تزوجت امرأة وعندي أخرى، فزعمت الأولى أنها رضعت الكرسى، فقال: لا تحرم الجلاجة ولا الجلاجتان. قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل القرآن بعشر رضعات معلومات محرمة، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
نعم. وهذا الراجح أن الذي يحرم إنما هو خمس رضعات، وهذا أرجح ما جاء. أما مطلق الرضاعة فإن البعض قد ذهب إلى أن التحريم يحصل بمطلق الرضاعة، لأن الله قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. لكن نقول النبي قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان، فدل هذا على أنه ليس مطلق الرضاعة. طيب، فقال قوم: تحرم الثلاث. طالما لا تحرم الرضع على الرضعتان فتحرم الثلاث. نقول هذا جيد لو لم يرد أيضا حديث عائشة في بيان الخمس، فالخمس أرجح هذه الأقوال. نعم.
امرأة باعت ثلاث رضعات وهي تسأل الآن: هل أضع رضعتين حتى يعني يتم
اليقين،
ولا بهذه الحالة لا
يحرم؟ كيف حتى يتم اليقين؟ يعني حتى يحرم عليها يقينا؟ لا 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 لا، يعني هي اي نعم لا تلزم، على ما نرجح نحن ما تلزم المرأة بهذا. نعم. هي غير مطلوبة، هو ما في خلاف، مش عارف هي يعني اي خلاف. لو فعل ذلك يعني هي احنا ما نمنع، يعني احنا ما نمنع، لكن هو الكلام يعني احنا كمسلك نجعل كل مثل مسألة خلافية، نقول المرأة افعلي هذا، ونقول للرجل اعمل هذا وسوي هذا، انما على حسب ما يرى العالم مما يترجح عنده، يعني ما ترجح انت. فاذا كانت هي ستفعل ذلك ما عليها بأس، لكن لماذا تحجر واسعا؟ يعني لماذا تحجر واسعا؟ طب قد يقال باننا نمنع الان ما قد اباحه الشارع، عندي انا نحن نمنع الان ما اباحه الشارع مثلا، فقد يرد هذا. نعم. لكن لو هي فعلت هذا خلاص لا ننكر عليه. نعم. مما يقرأ من القرآن يعني المنسوخ، وإلا الخمس رضعات ليس موجود النص في القرآن. نعم. فيكون هذا مما بقي حكمه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يذهب مذمة الرضاع. قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع. قال الغرة العبد أو الأمة. قال باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع.
والله ما أدري. تقول يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال الغرة العبد أو الأمة. في تفسير؟ طيب شوف كده الحديث. قال رواه النسائي والترمذي وأحمد. أي يعني تقصد أجر الرضاع يعني؟ أجر الرضاع فيكون يعني مقدر بهذا بالعبد والأم. أعد تاني كده في الأخير يعني. تمام. يعني حتى ما يعني يلام ولا يقال هذا بخيل أو كذا، فتذهب عنه مذمة الرضاعة فيعطي مع أجرة الرضاعة عبدا أو أما. تمام. نعم.
قال رحمه الله: باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاعة. قال حدثنا أبو عاصم قال عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث قال ثم قال: لم يحدثنيه ولكن سمعته يحدث القوم. قال: تزوجت بنت أبي إيهاب فجاءت.
شوف سبحان الله، شوف الدقة. قال: حدثني عقبة ابن الحارث ثم قال: لم يحدثني ولكن سمعته يحدث القوم، لأنه كتب كتابا بلا إحالة، لأنه كتب كتابا ونقل كتابا من مصنفه كتابا كاملا مصنفه ولم يشر إلى الاسم. شوف الدقة يا إخواني هنا. قال عن ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث، فحتى لا يفهم واحد أنه إنما حدثه مباشرة قال: لم يحدثني ولكن سمعته يحدث القوم، سمعته يحدث القوم. فإذا كانت هذه الدقة في هذا الباب وديانة هؤلاء في هذا الباب سبحان الله. نعم. نعم. إيه نعم. شوف الدقة سبحان الله. نعم.
قال: تزوجت بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: إني أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عنه. قال أبو عاصم: قال في الثالثة أو الرابعة. قال: كيف وقد قيل ونهاه عنها. قال أبو عاصم وقال عمر بن سعيد.
عمرو. عندنا عمرو ما أدري. نعم.
قال عمرو بن سعيد بن ابي حسين عن ابن ابي مليكه: كيف وقد قيل ولم يقل نهاه عنها. قال ابو محمد: كذا عندنا.
فدل هذا على قبول شهاده المراه الواحده في باب الرضاع. فمتى يقبل شهاده المراه الواحده فيما تختص به النساء في الرضاع؟ في غير ذلك مثلا مما تطلع فيه على عوره المراه مثلا فيكتفى فيه بشهادة المرأة الواحدة. نعم. عمرو بن سعيد. عمر بن سعيد عن النبي مليكة عمر بن سعيد. نعم.
قال رحمه الله: باب في رضاعة الكبير. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فتغير وجهه وكأنه كالكبائر، فقلت: إنه أبي من الرضاعة. فقال: انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. قال أخبرنا أبو يمان
يعني ما كانت في الصغر ومن المجاعة دون الحولين، أما إذا أكل فلم يعد محتاجا إلى الرضاعة فليس هناك مجاعة، إنما حين يكون معتمدا على الرضاعة فقط فتكون هناك المجاعة. نعم.
قال أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت له بنت سهيل بن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا وأنا فضل وإنما مراه ولدا وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم أقسط عند الله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن ترضع سالما قال أبو محمد هذا لسالم خاصة.
نعم وهذا الصحيح وقد فهم أزواج النبي ذلك واستدللنا على ذلك كما جاء في الصحيح. نعم.
قال باب في النهي عن التحليل.
ولكن هل هو لسالم خاصة قضية عين؟ هذا هو الراجح هنا. ومن أهل العلم من قال هو خاص بالحال فيكون قضية حال، أي من كان حاله كحال سالم فعل مثل ما فعل سالم، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه أيضا من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله. والصواب ما ذهب إليه الجمهور وأنها قضية عين. نعم. لأن ذلك لا يعارض الآيات، قال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فدل هذا على تمام الرضاعة الحولين، هذا تمام الرضاعة. وقال سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا، وأقل الحمل 6 أشهر والرضاعة الكاملة 2. نعم.
قال باب في النهي عن التحليل. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الحزين عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. قال باب وجوب نفقة الرجل.
واللعن يقتضي التحريم، فلا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة بعد أن طلق زوجها 3 ليحلها لزوجها الأول، والعقد باطل ونكاحه محرم ولا يجوز أن يرجع إلى الأولى. سبحان الله، هل يكفر بذلك؟ هذا عقد وتزوج زواجا بلغ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. طيب لو تزوج ثم طلق ثم عاد للثاني ثم عقد عليها الثاني، شوف كم عقدا الآن، يعقد الرجل الثاني عقدا مع علمي بتحريم الشرع، يعقد عقد من باب أن يحل للأول ثم تعود للأول فيعقد عليها عقدا ويعيدها إلى نفسه، إذن الأول عقد والثاني عقد، ولا فرق أن تكون المرأة زوجة الأب أو أن تكون المرأة الزوجة الأولى. هذا أيضا مما يستأنس به في جوابا عن حال الحديث أيضا. نعم. إذا لم يعلم إيه؟ لا شيء عليه، إذا لم يعلم الأول ولم يكن هناك اتفاق وكذا، وإذا لم يعلم الأول فهي حلال له. نعم. أظن هذه المسألة واردت. شوف كده، إن تزوجها بنية الإحلال ولم يخبر أحد هل تحل أول أم لا؟ أي نعم. شوف كده في بداية المجتهد، فأظن نعم نعم هنشوف كده. نعم. لما إذا هو لم يعلم لا يكلف الله نفسه وسعها.
في الحديث البراء كثير من الشراء يقولون أن الرجل ارتد
من الشراء، بس مو ارتد من بسبب الزواج، ليس انه الرده سبب الزواج، لكن يقولون بانه مرتد لكن بعله اخرى، وانما تحقيق الكلام في انه هل ارتد بالزواج ام لا. نعم. نعم.
قال رحمه الله باب في وجوب نفقه الرجل على اهله. قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هندا أم معاوية امرأة أبي سفيان رضي الله عنهم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبنية إلا ما أخذت منه ولا يعلم فهل علي في ذلك جناح؟ فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
نعم.
قال باب في حسن معاشرة النساء. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم بأهله وإذا مات صاحبكم فدعوه.
نعم.
قال باب في تزويج الصغار يزوجهن آباؤهن.
عندك علق يا إسلام وإذا مات صاحبكم فدعوه. إذا مات صاحبكم خيركم خير له وإذا مات صاحبكم فدعوه. ما في تعليق؟ شوف هذا الحديث هذا عند الترمذي. شوف الترمذي هذا الحديث وإذا مات صاحبكم فدعوه. نعم.
قال باب في تزويد الصغار يزوجهن آباؤهن. قال أخبرنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني خالد بن خزرج فوعكت فتمزق رأسي فأوفى جميمة فأتتني أم رمان وإني لفي أرجوحة ومعي سويقبات لي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهل حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي.
لا أخذت شيئا من ماء فمسحته.
ثم أخذت شيئا من ماء.
عندك بالسكون. يبقى ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجه. يعني أمها يعني.
ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتنا الدار فإذا نخبة من الأنصار في البيت تقول على الخير والبركة وعلى خير الطائر فأسلمتني إليهم فأصلحنا من شغلي فلم يرقني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم روحا فأسلمتني إليه وأنا يومئذ 109 سنين.
صلى الله عليه وسلم. يعني صغيرة أتت بها وهي تلعب على رجوحة مع صويحبات لها تقول فأتيت وما أدري ما يريد صرخت تعالي أمها أم رومان فأخذت بيدي حتى وقفتني على باب الدار وإني لأنهج صبية صغيرة لأنهج من اللعب يعني حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي غسلت له الشاكلة غسلت وجهها ثم أدخلت على نسو أصلحناها وأعطتها للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الكوافير الذي يقولون طبيعي لا زيادة سبحان الله. فدل هذا على جواز تجويز الصغيرة حتى ولو لم تحض. يعني ليس باللازم في صحة الزواج أن تكون حائضا حتى ولو لم تحض. ولهذا ذكر الله عز وجل عدة النساء اللواتي لم يحض فقال سبحانه ولا يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتهم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فالمرأة إن كانت تحيض فتعتد بالحيض وإن كانت لا تحيض فتعتد بالأشهر فيجوز النكاح لكن بشرط ألا وهو أن تكون صالحة لذلك تكون صالحة. ولهذا يفرق بين العقد والبناء. قال ابن بطال والإجماع على أنه يجوز العقد مهما كانت صغيرة. أما من جهة العقد يعني لو واحد عقد على بنت مثلا عندها شهرين هذا عقد صحيح لكن لا يمكن منها حتى تصلح ذلك فتكون صالحة. أما السن ما ورد السن في مسألة البناء. أما العقد فيجوز العقد مهما كانت صغيرة. نعم. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب كله وهو كتاب النكاح، ونقف عند كتاب الطلاق. نعم، قال ايه عندها؟ طيب ايه علاقة خيركم خيركم لأهله وإذا مات صاحبكم فدعوه؟ يعني علاقة بين الأمرين. قال ايه باب ايه؟ قال ايه في ذكرنا في باب في حسن معاشرة النساء يخرجهم راجع وإذا مات صاحبكم فدعوه.
قد يكون سيء المعاشرة فيضطر بالشر بعد الموت.
يعني المراد بالصاحب الزوج يعني.
نعم.
يعني المراد هنا بالصاحب الزوج. نعم. يعني خيركم خيركم لأهله وإذا مات صاحبكم يعني الزوج فدعوه، أي فدعوا ذكرى معيبه لأنه لا فائدة ولا مصلحة ولا رأيه. طيب إيه الثاني؟ إحنا نقول إيه الثاني؟ البحث في مسألة لو تزوج بنية لو في المحلل لو بنية تحليل. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال، لفظة ليلا أي عشاء هل صحيحة؟ ولقد كان من عادته أن يدخل المدينة نهارا، لفظة ليلا أي عشاء. أي نعم، يعني المراد بذلك لو يدخل بالليل أي يدخل في العشاء، يعني في وقت العشاء. فالرجل يسأل وجد قطع نقود ذهبية أثرية فليبيعها أو يسلمها للشرطة، وحكم هذا الأمر إذا كانت حلال له فهل عليه؟ إذا وجدها يبيعها عادي ما في إشكال، إذا وجدها يبيعها. نعم، إذا وجد قطع ذهبية يبيعها إلا أن تكون على صورة تماثيل فلا يجوز بيعها حتى يصهرها. نعم. جعل الدور أول إيه؟
نعم. نعم.
ما في إشكال، لو هيبيع ويعمل مسجد في مكان آخر ما في إشكال. إيه ما في إشكال، يعني تغيير محل الوقف إن كان في مصلحة ما في مشكلة. حكم من تزوج امرأة في عدتها هذا آثم وهذا زنا ولا تحل المرأة بهذا. ما الحكم إذا جاءت أم زوجتي بحلوى، لعلها تقصد يعني بحلوى في المولد مثلا، يعني بحلوى إذا جاءت بحلوى يعني في المولد بمناسبة المولد فلا يجوز أخذها، ولكن تعلمها المشروع من هذا وعليها أن تخبر قبل أن تأتي بذلك. نعم. فإن كان سيترتب قطيعة رحم تأخذها وتعوض هذه المرأة مع تعليمها الحكم الشرعي، يعني ترد لها مقابل هذه الهدية. امرأة عندها صور لأطفالها فقلنا لها لا يجوز تعليق الصور، فقالت سأحتفظ بها في دوسي. ما يجوز؟ قال النبي قال علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع صورة إلا طمستها. إلا إذا كانت في امرأة يعني ما فيش استوديوهات للنساء وامرأة عندها بعض الصور ستحتفظ بها لحاجتها إليها عن قريب في مثلا جواز سفر أو بطاقة لا بأس. رجل في السعودية يقول لأولادي في مصر اذهبوا إلى فلان وخذوا منه 1000 جنيه وأنا سوف أعطيهم إلى ابني هنا أو عندما يأتي إلى السعودية سأعطيهم له، ما في إشكال، هذا دين وسلف ولا بأس بذلك. السؤال الأخير، إيه نعم، أخونا عبد الله حسني ندعو له بالشفاء، نسأل أن يعافيه وأن يشفيه الشفاء لا يغادر سقما. كما أننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لزوجة أخيه بالولادة وأن يرزق ذرية الصالحة وأن يحفظها ويرعاها. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.